لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
قال المؤلف رحمه الله: الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها، والترغيب في دعاء المريض. الحديث الأول وهو من الأحاديث الصحيحة قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطف. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ورواه الترمذي والنسائي بنحو هذا. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: حق المسلم على المسلم خمس. الحق لغة هو الشيء الثابت الذي لا يقبل التردد فيه، وهو من الناحية الشرعية لفظ يدخل فيه ما كان فرضا وما كان سنة وما كان نجبا، كل ذلك حق ثابت شرعا. فإذا جاء في حديث ما، فهذا الحديث أن من حق المسلم على المسلم أن يرد عليه السلام، أو كما في الرواية الأخرى إذا لقيه أن يسلم عليه، هذا وحده أي وصف رد السلام وإلقاؤه لأنه حق لا يدل دلالة قاطعة على أن هذا الحق هو فرض، وإنما إذا أردنا أن نحكم بأن هذا الشيء المنصوص على أنه حق شرعا، إذا أردنا أن نحكم عليه بأنه فرض وأن التارك له يأثم ويعذب، فلا بد له من دليل خاص. أما مجرد كونه حق فهذا لا يدل على الفرضية، لأنه كما ذكرنا معنى الحق هو الشيء الثابت بأي وجه من وجوه الثبوت، سواء على معنى الفرضية أو على معنى السنية أو على معنى النجدية. ولذلك هذه الأمور التي سردت في هذا الحديث، سواء في روايته الأولى رواية شيخين أو الأخرى رواية مسلم، فهذه من حيث أحكامها مختلفة، فمنه ما هو سنة مؤكدة، ومنه ما هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ومنه ما هو فرض عين. وكل مسألة من هذه المسائل لابد من بحثها علميا لنعطي لها الحكم اللائق بها من فرض أو سنة أو ندب. فهنا نسمع الحديث يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام. فرد السلام ما حكمه؟ فرد السلام أمر واجب، لأن الله عز وجل أمر به في القرآن في الآية المعروفة لدينا جميعا حين قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا النص القرآني أفاد وجوب رد السلام من جهة بعينه، وأفاد استحباب الزيادة في الجواب بقوله: فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي على الأقل، وهذا هو الواجب. أما في الرواية الأخرى فقد جاء مقام الرد بالسلام هو إذا لقيته أو إذا لقيه فليسلم عليه. فما حكم إلقاء السلام؟ هل هو كرد السلام؟ لا شك أن رد السلام كما تضافرت على ذلك الأدلة أقوى في حكم الشرع من إلقاء السلام، لأن رد السلام لابد منه بهذا النص القرآني، ولأن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا: أبخل الناس من يبخل بالسلام، أول ما يظهر ويتبادر إلى الذهن من هذا البخل هو رده للسلام الذي ألقي عليه من أخيه المسلم. أما الابتداء بالسلام فهو بلا شك سنة، هذا على أقل الأقوال، والأرجح أن إلقاء السلام هو أيضا واجب، ولكن في حدود الاستطاعة، لأن الحديث يقول: يا لقيته فسلم عليه. لو أردنا أن نتصور رجلا خرج من بيته فكلما لقي مسلما يلقي عليه السلام لوقع في الحرج، لا يمكن هذا، والحرج مرفوع بنص القرآن. ولذلك فالأولى بما وصل إليه بحثي وعلمي أن يقال أن إلقاء السلام أيضا واجب، ولكن في حدود الميسور والممكن والذي لا يقترن به حرج. هذا رد السلام وإلقاء السلام حق من حق المسلم على أخيه المسلم. سمعتم الحديث: من المسلم على المسلم، هذا قيد خرج به أنه لا يجب على المسلم أن يلقي السلام على المسلم، أو بعبارة أخرى السلام الإسلامي لا يجب عليه أن يلقيه على غير المسلم، بل هذا بمفهوم هذا الخيط للمسلم على المسلم أو حق المسلم على المسلم مفهوم الصفة، لكن هناك حديث صريح يؤكد هذا الحكم المفهوم من هذا الوصف في هذا الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. هذا حديث الصحيحين، وهناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما معناه: إنا ذاهبون إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلم أحدهم عليكم أقولوا وعليكم. الشاهد أن هذا الحكم من حق المسلم على المسلم أن يبادره بالسلام، وليس هذا من أدب المسلم مع الكافر. ولذلك فيخطئ كثير من الناس حينما يلتقون مع رجل ليس منهم، ليس مسلما، فيسلم عليه السلام الإسلامي فيخالف في ذلك الحديثين السابقين. ولا بأس بطبيعة الحال تحيتهم بمثل تحيتهم، سلام لا طائل تحته، صباح الخير مساء الخير مثلا. أما أن يقال له السلام عليكم فهذا أمر خاص من المسلم للمسلم، كيف لا؟ والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فحينما يقول المسلم لأخيه المسلم السلام عليكم، ففي هذا النص الصريح من الحديث الصحيح معناه كما تقول العام اليوم اسم الله عليه، أي إنك محاط بالله عز وجل بعنايته وحفظه. فمثل هذا الدعاء إنما يستحقه من آمن بالإسلام الذي جاء بالسلام. فهذا كله نأخذه من قول عليه السلام: حق المسلم على المسلم رد السلام. ثم هذا الرد وكذلك الإلقاء له أحكام ذكرها العلماء في شرح هذا الحديث. من ذلك أنه إذا ألقى مسلم السلام على جماعة من المسلمين فرد أحد هؤلاء الجماعة فقد سقط عن الباقين. ليس من الواجب على كل فرد من هذه الجماعة التي سلم عليها ذلك المسلم أن يرد كل منهم، لا شك أن رد كل منهم هو الأفضل إن أرادوا خيرا، لأن قول المسلم السلام عليكم كما جاء في الحديث الصحيح 10 حسنات تكتب له، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله 20، وإذا قال وزاد وبركاته 30. فأنت إن رددت ولو كان المسلم فردا على جماعة وكنت منهم فقد اكتسبت هذه الحسنات. لكن البحث هو هل يجب على كل فرد من أفراد الجماعة أن يرد السلام المسلم؟ الجواب: لا يجب، وإنما يجب على واحد منهم، فهو فرض كفاية، فرض كفاية. إذا قام به البعض فقط عن الباقين، لكن أفضل بالنسبة للباقين أن يردوا السلام كلهم جميعا. وهذا يختلف عنه تشريف العاطف، فإنه يجب على كل من سمع المسلم وقد عطس وأتبع ذلك بحمد الله عز وجل، وجب على كل من سمع حمده أن يشمته، كما سيأتي الكلام على ذلك بما في بعض الفقرات التي في الحديث والتي صريحة في التشويه. ثم إلقاء السلام بعض العلماء يضيقون فيه، يقولون مثلا لا يسلم على المصلي، لا يسلم على السالم، لا يسلم على الطعام الآكل الشارب الذي هو يأكل ويشرب ونحن ذلك. هذه الأقوال وإن كان قالها جماعة لهم علمهم وفضلهم ولكنهم اختلفوا ولم يتفقوا، فكان لنا مجال واسع لنختار مما اختلفوا فيه ما كان أقرب إلى الحق وإلى الصواب. فمثلا السلام على المصلي الذين يذهبون إلى كراهة هذا الإلقاء ليس لهم دليل منصوص عليه في السنة طبعا الكتاب، وإنما يستدلون على ذلك بالفهم والرأي، وكل ذلك معرض للخطأ. بينما هناك أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألقي عليه السلام وهو يصلي غير ما مر، وأنه رد السلام ملقى عليه دون أن ينكر ذلك ولا مرة. فهناك مثلا في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لحاجة له، فلما رجع جابر لقي النبي عليه السلام يصلي، فألقى عليه السلام فرد عليه السلام إشارة برأسه. وهناك حديث يشبه هذا الحديث وفيه فائدة أخرى لا بأس من أن تسمعوها، ذلك هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، وغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما غاب من المدة، فلما رجع كان أول ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو يصلي، فألقى عليه السلام فما رد عليه السلام يعني لغوا، وإنما أيضا إشارة برأسه. قال ابن مسعود فأخذني ما قرب وما بعد، يعني أخذ ابن مسعود يفكر من قريب ومن بعيد ترى لماذا لم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه وعهده به قبل أن يسافر إلى الحبشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام في الصلاة باللفظ، كان في أول الإسلام إذا سلم على المصلي رد السلام باللفظ وهو يصلي، كان هذا أمرا جائزا. وعلى هذا فارق ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، لذلك داخله شيء في نفسه حينما لم يقابله الرسول عليه السلام بالسلام الذي كان يعهده منه أي باللفظ، فأخذ يفكر لعله أخطأ مع الرسول عليه السلام فغضب منه. فلما سلم عليه الصلاة والسلام من الصلاة ولا شك أنه علم إما بكياسته عن السلام أو بوحي ربه ما حدثت ابن مسعود نفسه، فقال له مجيبا لما ساورته نفسه، قال إن الله عز وجل يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة، وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة. فإذا المصلي سلم عليه رجل فرد عليه السلام ففي مكانه، فهذا رفع، كان من قبل جائزا ثم رفع. حينئذ صابت نفس ابن مسعود وعرف أنه لم يكن هناك شيء يتعلق به، وإنما هو إن شاء الله عز وجل ينزل كما تقتضيه حكمة الله عز وجل. ففي هذا الحديث أيضا إقرار الرسول عليه السلام بإلقاء السلام عليه ويصلي مع إلغائه برد السلام من المصلي على من سلم عليه وقد كان من قبله مشروعا. كذلك مثلا جاء في سنن داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار الأنصار في قباء في مسجدهم فأخذوا يتوافدون عليه فكانوا يلقونه في الصلاة فكانوا يلقون عليه السلام فيرد السلام عليهم إشارة بيده. وقد وصف أحد رواة هذا الحديث هذه الإشارة فقال جعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء عليه الصلاة والسلام ويصلي فيقول له الداخل عليه في المسجد السلام عليك يا رسول الله فما يكون منه إلا أن يفعل هكذا السلام عليك يرفع يده هكذا بطن كف إلى الأرض وظهرها إلى السماء. إذن نأخذ من هذه الأحاديث وهي بحمد الله كلها صحيحة أمرين اثنين: الأول جواز إلقاء السلام على المصلي، الأمر الثاني وجوب رد السلام إشارة باليد أو بالرأس. وهذا أي تنهي الرسول عليه السلام إشارة باليد أو بالرأس فيه حكمة، ذلك أن الإيماء بالرأس بلا شك ألطف من حيث أنه حركة من رفع اليد هكذا. المصلي حينما يسمع السلام إن كان يشعر بأنه يقوم الإشارة بالرأس مقام الإشارة باليد يستجيب بذلك، لأن الصلاة مبنية على الاطمئنان وعلى الهدوء والسكون. ولذلك فلا يجوز العبث في الصلاة والإتيان فيها بحركات لم يشفعها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد كان من عادة بعض الصحابة في أول الإسلام أنهم كانوا إذا خرجوا من الصلاة بالتسليم ألووا بأيديهم هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، خيل الشمس يعني الشموس النفراني تلعب بذيلها، فهو يشبه هذه الأيادي حينما ترفع بزنف الخيل حينما ترفعها وهي شموسة. هذا معنى إنكار هذا الفعل، وأكد ذلك بقوله: اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة. لذلك فالأصل أن المصلي لا يأتي بحركة إما إلا لحاجة أو لشرع، كما نحن الآن بصدده رجل سلم عليك وليس حولك مصلون مثلا، فمجرد أن تعمل هكذا يفهم عليك انتهى الأمر. لا، أنت بين جماعة لا يظهر ردك للسلام بإيماء بالرأس، فحينئذ ترفع يدك ويكون الرفع أيضا بالمقدار الذي يحقق الغاية من الرفع، ألا وهو إفهام المسلم لأنه قد تلقى سلامه وأنه رده عليه. كذلك جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جماعة في المسجد وهم يقرؤون القرآن فسلم عليه، فهذا أيضا دليل على جواز السلام على التالي للقرآن. ولا شك أن القياس الصحيح والنظر السليم يقتضي جواز هذا السلام على التالي من باب أولى، لأنه إذا ثبت بتلك الأحاديث السلام على المصلي، فمن باب أولى السلام على القارئ القرآن، لأن المصلي كال وزيادة، بينما الذي ليس في الصلاة هو كال فقط. فإذا جاز شرعا السلام على المصلي وهو كال وزيادة، بل أن يجوز السلام على التالي وهو غير مصل، فذلك من باب أولى. فمثل هذه المواطن لا ينبغي التردد في جواز الإلقاء والرد معا. ونحن حينما نقول ونزمزم حول كلمة الجواز، فإنما ذلك لبيان أن الرد على من يقول بعدم الجواز، وإلا فالواقع أن كلا من إلقاء السلام على المصلي ومن رده داخل في عموم الحديث السابق: أفشوا السلام بينكم. السلام اسم من أسماء الله، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فهذا من تمام الإفشاء، أنك دخلت إلى مكان وجدت صاحبك يصلي، فلا تتحرج أبدا من السلام عليه، بل سلم عليه، لأن هذا من تمام إفشاء السلام. وهو لا يتحرج أيضا من رد السلام هذا إشارة برأسه أو بيده كما سمعتم. ومن الإفشاء، بل من فوائد الإفشاء الذي لا يتصوره الإنسان إلا الإنسان المؤمن بالله ورسوله، فوائده لا يمكن أن تدرك بأي علم من العلوم التي اليوم تدرك كعلم النفس أو التربية أبدا، إلا علم التربية الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قال: والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. انظروا إلى هذه النتيجة التي يوصل إليها إفشاء السلام. إفشاء السلام يوجب المحبة بين المسلمين، وهذه المحبة بين المسلمين توجب الإيمان، وتوثق روابط الإيمان بين المسلمين، وذلك يوجب بحكم الله عز وجل وفضله لهؤلاء المسلمين السلام الجنة. والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لذلك كان من تمام هذا الإفشاء أمور نحن الآن أهملناها وأعرضنا عنها بسبب أو أكثر من سبب كما يقال اليوم. أهم هذه الأسباب هو جهل المسلمين بدينهم وبسنة نبيهم. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا إذا كانوا في سفر أو إذا كانوا في ممر في طريق جماعة يمشون، ففرق بينهم شجر أو حجر، ثم التقوا وراء ذلك بادروا بعضهم بعضا بالسلام، لسه كانوا لسه مع بعض شوي ماشيين، فرق بينهم حجر أو شجر، التقوا بعد ذلك السلام عليكم. هذا لو فعلناه اليوم لنسبنا إلى الجنون أو إلى التنطع في الدين على الأقل، مع أن هذا هو الدين القديم العتيق الذي حض كبار أصحاب الرسول عليه السلام الأمة أن يتمسكوا به، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق. هذا السلام هو من الأمر العتيق الذي أصبح اليوم نسيا منسيا. هذا الذي فعلوه هو بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، صح عن الرسول عليه السلام هذا المعنى، أنهم إذا كان جماعة يمشون تفرق بينهم حجر أو حجر فليسلم بعضهم على بعض، هذا حديث صحيح في عمل يوم الليلة للسني وغيره، ومعناه موجود في الأدب المفرد للإمام البخاري. هذا من الإفشاء. ومن ذلك أن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول بمولاه بخادمه نافع: هيا بنا إلى السوق، وتارة يقول ذلك لغيره، فيقول له: ما لك وللسوق؟ أنت لست رجل تشتري ولا تبيع، لأنه كان زاهدا فيعرفون منه أنه ليس من أهل الأسواق بيع وشراء ونحو ذلك، ما لك وللسوق؟ قال: هيا بنا نسلم على من لقينا وهم يسلمون علينا. فهو إذن ينزل من السوق لا ليشتري بضاعة، وإنما ليجمع ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. كان يقول لمولاه لخادمه نافع: هيا بنا إلى السوق، وتارة يقول ذلك لغيره، فيقول له: ما لك وللسوق؟ أنت لست رجل تشتري ولا تبيع، لأنه كان زاهدا فيعرفون منه أنه ليس من أهل الأسواق بيع وشراء ونحو ذلك، ما لك وللسوق؟ قال: هيا بنا نسلم على من لقينا وهم يسلمون علينا. فهو إذن ينزل إلى السوق لا ليشتري بضاعة، وإنما ليجمع حسنات فترة بسبب إلقاء السلام على كل من لقيه، وبالتالي هم أيضا قد يلقون عليه السلام فيرد عليهم السلام، وكما سمعتم السلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله 30، الماشي وبركاته الماشي عم يتسجل الحسنات لهذا الإنسان. فلماذا لا يسمع إلى النزول للسوق لا للغاية التي ينزلها الناس جماهير الناس، وإنما بهذه الغاية الإسلامية العظيمة؟ كذلك من إفشاء السلام أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن خير الأعمال في الإسلام، قال: أن تطعم الطعام وتخفي السلام وتسلم على من عرفت ولم تعرف، تسلم على من عرفت ولم تعرف. وهذا أيضا اليوم مع الأسف الشديد ملغى بين المسلمين، فأحدنا لا يسلم على غيره إلا إذا كان يعرفه بشخصه، وهذا قد يكون له وجه بالنسبة لبعض الناس، لكن هذا الوجه هو وجه الأسود، ذلك لأننا أصبحنا لا نعرف المسلم من الكاذب، وهذا في الواقع من الفساد الذي استثمر في المجتمع الإسلامي اليوم، الإسلامي يعني بأسمائهم المسلمين، ولكن عمليا أبعد ما يكون هذا المجتمع عن الإسلام، لأن الإسلام لما وضع هذا النظام الإلهي هو نظام مترابط بعضه مع بعض، كل مسألة سواء كانت صغيرة أو عظيمة مرتبطة بعضها ببعض، حلقات آخر بعضها برقاب بعض لا انفصام لها. لكن المسلمون اليوم بسبب ما ذكرنا من الأسباب ومنها الجهل عادوا يفرقون بجهلهم بين مسائل ومسائل من الإسلام، حتى البعض يقول دون أي تحرج: ابن هذه من المسائل التافهة ولا تشغلوا بعض، لا تشغلوا أنفسكم بها، لا تضيعوا وقتكم عليها أو حولها. وبعضهم يمكن يقول عبارة أخرى أن هذه هي من القشور، فعلينا أن نأخذ باللباب. فهذا كله من الانحراف الذي أصيب به المسلمون. من هذا الانحراف هو أن الشخصية الإسلامية اليوم فقدت في المجتمع الإسلامي، فلا يستطيع أحدنا أن يمر بمسلم لا يعرفه سابقا يسلم عليه حتى أن يكون ليس مسلما، لا سيما وقد انتشرت بعض الأزياء التي هي من شعائر الكفار أو من شعائر الكفار، فكثيرا ما نجد مسلما ينفي في أزقة المسلمين وهو مثلا متبرج، فهو وضع الغطاء على رأسه ليحكم بنفسه على نفسه أنه ليس من المسلمين. أما الآخرون الجماهير من المسلمين الذين لم يحافظوا على التخصية الإسلامية في مظهرها فهذا حدث عنه ولا حرج. أقول لكم صراحة، كنا من قبل 30 سنة تقريبا ندخل المسجد فلا نجد مصليا حافر الرأس، أما اليوم فعلى العكس من ذلك، ندخل مسجدا فلا نكاد نجد مصليا ساتر الرأس. يا ترى هل جاء هذا التغير هو بسبب أن المسلمين ارتقوا علما بالإسلام ومعرفة وعملا، أم الأمر على العكس من ذلك تماما؟ أنا أقول وأقولها صريحة لعلمي، لأن قل من أهل العلم من يصرح بهذه الحقيقة التي يجب على الشباب المسلم بصورة خاصة أن يسمعها وأن يعرفها. إن الإسلام يريد من المسلمين أن يحافظوا على إسلامهم ليس فقط في قلوبهم بل وفي أبدانهم وظواهرهم أيضا، لأنه لا فصل بين الأمرين. إن جمهرة الكتاب الإسلاميين دائما وأبدا يجنجنون حول حقيقة صحيحة، وهي أن الإسلام لا يفرق بين الروح والجسد، وأنه أعطى كل منهما حقه. هذا كلام صحيح، ولكنهم كادوا جميعا أن يغفلوا أن الإسلام أيضا لا ينسى بأن البدن يجب أن يكون مسلما كالقلب تماما لا تفريق بينهما، وبدن ظاهره ليس مسلما لا يمكن أن يكون باطنه مسلما، والعكس بالعكس تماما. لذلك جاءت أحاديث ذكرت لكم طائفة منها بمناسبات حتى تؤكد هذه الحقيقة، وهي حقيقة أصبحت اليوم معروفة حتى عند الكفار، أي أن القلب مرتبط بالظاهر والظاهر مرتبط بالباطن. هذه حقيقة سبق الإسلام كل هؤلاء العلماء إلى الكشف عنها، لأنه من أهل السماء فلا غرابة في ذلك. فمن منكم لم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين والحرام بين إلى آخره، يقول في نهايته ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذن كما هو في الطب تماما، كما أن صلاح البدن صلاح القلب في الطب المادي، كذلك تماما في التوجيه الشرعي صلاح البدن في أعماله الصالحة يكون بصلاح القلب، والعكس بالعكس تماما على القلب. أكد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر انقلب أيضا على المسلمين لبعدهم عن السنة، بل انقلب حتى في بعض الكتب المطبوعة لبعض أهل العلم المشهورين، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى شيء في الإنسان، شيء خارجي وهو أعمال التي تصدر منه، وشيء آخر داخلي ألا وهو قلب، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالانحراف الذي أصاب المسلمين في هذا الحديث بصورة خاصة أن كثيرين منهم أهدروا الشرط الثاني المنظور إليه من الله عز وجل وهو العمل، فيروون الحديث مختصرا ولكن ينظر إلى قلوبكم مباشرة. ثم فشى هذا الخطأ بين الناس، فما تكاد تنصح شابا معرضا عن دينه عن صلاته عن صيامه يقول لك يا أخي شيء مو بالصلاة ولا بالصيام، إنما شيء بالقلب، وهو يزعم إنه قلبه صافي وطاهر وعظيم ويكذب على نفسه قبل أن يكذب على الناس، لأنه لا يؤمن بهذه الحقائق التي جاء بها الإسلام. فهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاح القلب صلاح الجسد وصلاح الجسد صلاح القلب، كما سمعتم آنفا، وهو الآن يقول ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ما قال ينظر إلى قلوبكم فقط ولكن عطف أيضا عليهم قوله وأعمالكم. أما الخطأ الفاحش الذي وقع في بعض الكتب هو أن هذا الحديث جاء في كتاب رياض الصالحين الإمام النووي، وهو كتاب قيم جدا في بابه في عدة طبعات، قال خطير جدا: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ومن العجيب أن يدفع هذا الكتاب عدة طبعات وفيها هذا الانحراف الخطير عن نصه الصحيح المحفوظ والمصدر الذي عزي الحديث إليه في نفس الكتاب، ألا وهو صحيح مسلم. الشاهد من هذا الكلام كله أن الإسلام ربط الأحكام الشرعية بعضها ببعض، وبها ربط المسلمين بعضهم ببعض، وبقيامهم بهذه الأحكام يتحقق المجتمع الإسلامي. فلما أعرض المسلمون عن الاهتمام بالظاهر بسبب ذات الانحراف الذي أصابهم كما ذكرنا، أصبحت أنت في حرج، هل تسلم على فلان؟ أنا ما أعرفه مسلما، لأنه لم يظهر إسلامه في بدنه في جسمه في عمله في جسده، وهكذا تذهب الأحكام الشرعية واحدة بعد أخرى بسبب إعراض المسلمين عن مسألة وهي عدم التشبه بالكفار. كلمة التشبه بالكفار اليوم أصبحت من الأحكام المنسوخة، لا تكاد تسمعها من واحد من خطيب من مدرس من كتاب إلا ما نذر جدا جدا، ما أنني أعتقد بكل يقين أن المجتمع الإسلامي لا سبيل إلى تحقيقه إلا بالأخذ بهذه المجموعة من الأحكام الشرعية والربط بينها، ومنها أن يعتني المسلمون بالشخصية المسلمة في مظهرها ومخبرها معا. لعلي أطلت كثيرا في التعليق على هذه المسألة، ففي ذلك إن شاء الله تنبيه وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فنكتفي بهذا المقدار، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نتابع التعليق على بقية الفقرات.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
لا نزال في أحاديث الترغيب في عيادة مريض، ووصل بنا الدرس السابق إلى حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد مريضا ناداه منادي من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وحسنه، وابن ماجه واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، كلهم من طريق أبي سنان، وهو عيسى بن سنان القسملي، عن عثمان بن أبي سودة، عن عثمان بن أبي سودة عنه، ولفظ ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا عاد الرجل أخاه أو جاره قال الله قدت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. في هذا الحديث فضيلة خاصة لمن عاد مريضا، وفي رواية أخرى أو جاره أي أخاه، ناداه منادي من السماء، طبعا ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، يقول له قلت وطاب ممشاك. قلت يعني صرت رجلا طيبا صالحا، وطاب ممشاك لأنه في سبيل عيادة مريض، وأخوك المسلم تتفقده وتبتغي بذلك وجه ربك، كما قلنا في درس مضى أن عيادة المريض وتشييع الجنائز ككل طاعات العبادات لا تكون مشروعة ولا يكون صاحبها مأجورا إلا إذا ابتغى بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فمثل هذا المسلم إذا عاد مريضا أو زار أخاه المسلم ناداه ملك من السماء، ونسمعه نحن بطبيعة الحال، قائلا له قلت وطاب ممشاك، وعاقبة هذا الطيب هو في تمام ذاك الخطاب الجميل، ألا وهو قوله وتبوأت من الجنة منزلا، أي استخلص لك منزلا في الجنة بسبب عيادتك لأخيك المريض. هذا نحن الحديث، ولفظ ابن حبان فيه فائدة أخرى، وهي أن هذه المنقبة وهذه الفضيلة ليست في من عاد المريض فقط، بل ذلك أيضا لمن زار أخاه عز وجل الله تبارك وتعالى، وهو أيضا يخاطب من قبل الله عز وجل بقوله قد وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. الحديث الثاني، عفوا، هذا الحديث من الناحية الحديثية فيه كلام في إسناده أشار إليه المصنف بأن ذكر طريق التي تلقاها عنها من خرج الحديث من الترمذي وغيره حيث قال كلهم من طريق ابي سنان وهو عيسى بن سنان القسمي. وانما ذكر المصنف شيئا من او طرفا من اسناد الحديث لينفك به الباحث المحقق وليكون على بصيره من حال هذا الاسناد. ذلك لان عيسى بن سنان هذا متكلم فيه من حيث سوء حظه، ولذلك وصفه خاتمة المحدثين أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه تقريب التهذيب لأنه لين الحديث، وهذا يعني أنه ضعيف الحديث، ولازم هذا القول أن هذا الحديث ضعيف الإسناد. وهو كذلك إلا أنه قد وجدنا له شواهد تأخذ بعضده وتقويه، ومن أجل ذلك وافقنا الإمام الترمذي على تحسينه إياه، ولعله حسنه لغيره وليس لذاته، بما في عيسى هذا القسمي من الضعف الذي أشرنا إليه آنفا. خلاصة القول أن هذا الحديث ثابت في مرتبة الحسن لغيره في اصطلاح علماء الحديث، بخلاف الحديث الذي يليه فهو حديث صحيح، كما سيشعركم بذلك تخريج المصنف إياه، وهو قوله وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خلفة الجنة، لم يزل في خلفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خلفة الجنة؟ قال جناها، أي التحويش بها. رواه أحمد ومسلم واللفظ له والترمذي. يفسر تلك اللفظة الغريبة من الحديث فيقول خلفة الجنة بضم الخاء المعجمة وبعدها راء ساكنة هو ما يخترق من نخلها، أي يجتنى يعني يختطف. وهذا معناه تبشير المسلم الذي يعود فخار المسلم بأنه يدخل الجنة وأنه يجتني ويختطف من ثمارها. هذا هو الظاهر من الحديث، وسيأتي في حديث كامل تفسير لبعض العلماء نوع آخر من التفسير، لكن مؤداه كما سأبين لكم هناك إلى ما ظل ظاهر هذا الحديث هنا. وعيد لفظ الحديث إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خلفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خلفة الجنة؟ قال جناها. الحديث الذي يليه في الكتاب حديث ضعيف فنجتنبه كما هي عادتنا، أما الذي بعده فهو صحيح، وهو قوله وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وكان له خريف في الجنة. طبعا الخريف هنا بمعنى الاختطاف والتحويش كما قلنا. قال في تخريجه رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وقد روي عن علي موقوفا انتهى. ورواه ابو داود موقوفا على علي ثم قال واسند هذا عن علي من غير وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رواه مسند بمعناه. ولفظ الموقوف ما من رجل يعود مريضا منسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. وكان له خريف في الجنة ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. وكان له خريف في الجنة. ورواه بنحو هذا أحمد وابن ماجه مرفوعا وزاد في أوله. إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. الحديث وليس عندهما وكان له خريف في الجنة. ورواه ابن ماجه في صحيحه مرفوعا أيضا ولفظه ما من مسلم يعود مسلما إلا يبعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار حتى يمسي وفي أي ساعات الليل حتى يصبح. ورواه الحاكم مرفوعا بنحو الترمذي وقال صحيح على شرطهما. قوله في خرافة الجنة بكسر الخاء أي في اجتناء ثمر الجنة. يقال خرفت الجنة أخرفها. فشبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه المختلف من الثمر. هذا قول الأنباري. هذا نقله المؤلف عن الأنباري. أما الحديث معناه كناية وتشبيه للذي يعود المريض، تشبيه ما يكتسبه وما يناله من أجور وثواب عند الله عز وجل بالذي يدخل البستان المخاف المخاريف النخيل يختطف فيها من الرطب ما شاء. هذا معنى معقول، ولكن إذا نظرنا إلى الأحاديث المتقدمة فلا أجد مانعا من تفسير هذا الحديث على ضوء الأحاديث المتقدمة، لا سيما الحديث الأول الذي قال انتصاب المنادي له من السماء وتبوأت من الجنة منزلا. ولقد أطال المصنف رحمه الله في تخريج حديث علي وأشار في كلامه إلى أن هذا الحديث مما اختلف الرواة في رفعه وفي وقته، فمنهم من رفعه ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أوقفه على علي ولم يتجاوزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا غرابة في مثل هذا الاختلاف، ولا مغمز في صحة الحديث بسببه، وذلك لأمرين اثنين. أما الأول فلأن الذين رفعوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسبوه إليه فهم ثقات. وها هنا محل ما جاء في المصطلح من قولهم زيادة الثقة مقبولة، فالذين رفعوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم ثقات، فزادوا الرفع على الذين أوقفوه فزيادة الثقة مقبولة. ويعود الحديث إلى أنه مرفوع إلى الرسول عليه السلام. هذا هو الأمر الأول. والأمر الآخر في بيان أن مجيء الحديث موقوفا لا يغمز من قناته ولا يطعن في صحته. ما هو هذا الأمر الثاني؟ هو أننا لو افترضنا أن هذا الحديث أجمع كل الرواة على توقيفه على علي ولم يرفعه أي ثقة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فها هنا يأتي قولهم المعروف أيضا في علم المصطلح أن الحديث إذا كان لا يقال بالرأي والاجتهاد فله حكم الرفع، هو في حكم ما لو قال الراوي قال رسول الله. كل حديث موقوف على الصحابة ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه إن كان من موارد النزاع والاختلاف ومن مواطن الاجتهاد، حينئذ لا بد من الوقوف مع من أوقف الحديث وأن لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يمكن أن يقول الراوي قال ذلك باجتهاد عندي. وهذا يلزمه كثير وكثير جدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا في فقههم أقل من الأئمة المجتهدين المعروفين، إن لم يكونوا في ذلك أسمى وأعلى منهم، لأنهم